بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة، قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله.
نعم، أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، هذه أفضل آية في القرآن، وأفضل سورة سورة الفاتحة. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن رباح عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن آية في كتاب الله أعظم، قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به، وليس عنده زيادة: والذي نفسي بيده، إلى آخره. قال حديث آخر عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي، قال الحافظ أبو يعلى الموصلي وساق بسنده عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر، قال: فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال: فسلمت عليه فرد السلام.
سلمت عليه، فسلمت
قال: فسلمت عليه فرد السلام، قال: فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: ناولني يدك. قال: فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت: هكذا خلق الجن. قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني.
لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني.
قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال لي أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. قال: وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال طريق آخر وساق بسنده عن عثمان بن غياث قال: سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه، فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. قال حديث آخر عن الأسقع البكري ساق بسنده عن عمر بن عطاء أن مولى بن الأسقع رجل صدق أخبره عن الأسقع البكري أنه سمعه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين، فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى انقضت الآية. قال حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال بلى. قال ربع القرآن.
لكن هذا في ضعف، فإن الثابت الصحيح أن قل والله واحد تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال حديث آخر عن أبي ذر جندب بن جنادة وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي. قال حديث آخر
وهو أيضا ضعيف. ثم ذكر حديث آخر عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال أحمد ساق بسنده، ولكن عند الحديث فيه الحديث ضعيف. نعم.
قال وقد ذكر البخاري هذه القصة.
نعم عن أبي هريرة.
قال وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه قال قال عثمان بن الهيثم وساق بسنده عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام أخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجاء يحث الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فأنا محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟
ينفعك الله بها.
قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صدقك وهو كذوب تعلم
أما إنه
أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا، قال ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره، وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ أبو بكر بن مرضويه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار.
نعم، ذكر طرقا لهذا. يقول: وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع، يعني حصلت قريبة من وقعة أبي هريرة رضي الله عنه، ووقائع أخرى قريبة منها. نعم. وقال قصة أخرى، قال أبو عبيدة في كتاب الغريب: ساق بسنيع بن مسعود، خرج رجل من الإنس فلقى رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ ولكن أيضا فيه ضعف. نعم. حديث آخر عن أبي هريرة.
قال: حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي. وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجا. كذا قال: وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة، وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. قال: حديث آخر. قال ابن مرضويه: وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سمطات، فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير: سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيها اسم الله الأعظم. إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ابن مرضويه وساق بسنده عن أبي أمامة يرفعه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام: هو ابن عمار خطيب دمشق، أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال: حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة. قال أبو بكر بن مرضويه وساق بسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسين بن بشر به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمر وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا، فهو إسناد على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم. وقد روى ابن مرضويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث، ولكن في إسناد كل منهما ضعف. وقال ابن مرضويه أيضا وساق بسنده عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين وأعمال الصديقين، ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله. قال: وهذا حديث منكر جدا.
نعم، لأننا لا نعرف أن هذه الآية نزلت في كتاب غير القرآن، وهي أفضل آية القرآن. نعم.
قال حديث آخر: في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. ثم قال: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه،
يعني تدخل في أذكار الصباح والمساء، لكن الحديث فيه مقال. نعم.
وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها، كحديث علي في قراءتها عند الحجامة إنها تقوم مقام حجامتين، وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان، أوردهما ابن مرضويه وغير ذلك. وهذه الآية مشتملة.
نعم، إذا من خلال هذه الأحاديث في فضائل آية الكرسي نجد أن الفضيلة المتفق عليها هي قراءة هذه الآية عند النوم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا من فضائلها أنها تقرأ دبر الصلاة، وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم. ثم قراءتها صباحا ومساء كان الحديث فيه مقال، يبقى هذه التي خلص لنا من خلال هذه الأحاديث مواضع قراءتها عند النوم ودبر الصلوات 5 وفي الصباح والمساء إن صح الحديث في ذلك. وهذه الصورة إنما يكمن فضلها وعظمتها وعلو قدرها تكمن في أنها خالصة لربنا سبحانه وتعالى، فهي الخبر عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ودل هذا على أن الإخبار عن الله عز وجل أعظم ما في القرآن، فأعظم ما في القرآن الإخبار عن الله، ولهذا أعظم آية آية الكرسي، لأنها خالصة في ذكر الخبر عن الله عز وجل بأسماء وصفاته. وصورة الإخلاص أيضا عدلت ثلث القرآن لنفس العلة، فإنها أيضا فيها ذكر الله عز وجل وفقط، و خلص فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يخبر الله عز وجل عن غيره. نعم. قال هذا على أن موضوع الأسماء والصفات هذا من أعظم، هذا أعظم الموضوعات، لأنه الخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا الضلال فيه أيضا من أعظم أبواب الضلال، من أعظم مواب الضلال، ولهذا من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو توحيد الأسماء والصفات، أننا نسمي الله ونصف الله بما سمى به نفسه وصف به نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهذه الآية مشتملة.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها لا قوام لها بدون أمره كقوله.
وهذا من أسماء الله أيضا القيام، أي قراءة صحيحة عن عمر رضي الله عنه. نعم، القيام، فهو سبحانه وتعالى مقيم لغيره، وأما أن أحدا يقيمه ما أقامه أحد، والله عز وجل المقيم لنفسه والمقيم لغيره. نعم.
كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه.
وجميع الصفات ترجع إلى الحياة والقيومية، وأسماء الله عز وجل ترجع إلى الحي القيوم، صفات الذات وصفات الأفعال. نعم. ولهذا قيل أنها اسم الله الأعظم الحي القيوم، لأن جميع الأسماء ترجع إلى الحي القيوم، إلى الحي ترجع جميع صفات الذات، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. نعم.
فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهو الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا
رسول. هذه الصفات المنفية، فالحي القيوم هذه المثبتة، لا تأخذ سنة ولا نوم هذه المنفية. وعندنا قاعدة النفي في القرآن والسنة ما هي؟ نفي لإثبات ما يضاد من الكمال، ليس نفيا محضا. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. فهو ليس نفيا محضا، إذ النفي المحض عدم محض، لكن هذا نفي لإثبات ما يضاده من الكمال. نعم.
قال في الصحيح عن أبي موسى
طريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، على خلاف طريقة أهل البدعة، فإنهم يعكسون، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. نعم.
قال في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع،
يخفض
القسط ويرفع، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل،
يرفع إليه عمل النهار
قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحت وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الحكم بن أبان عن أكرمة مولى بن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل، فأوحى الله تعالى للملائكة وأمرهم أن يؤقروه ثلاثة، فلا
يؤرقوه،
وأمرهم أن
يؤرقوه
ثلاثة فلا يتركوه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما، ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما، قال فجعل ينعس وهما في يده وفي كل يد واحدة، قال فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة، فضرب أحدهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل، يقول فكذلك السماوات والأرض في يده، فكذلك السماوات والأرض في يديه. وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره.
إلى أن قال في نهايته، وهذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع، والله أعلم. نعم كلاهما ورد، النور والنار. طيب، وقوله لهما في السماوات وما في الأرض،
وقوله لهما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة.
فدل هذا على أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، الشرط الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية جمع شرطي الشفاعة: بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فلا أحد يملك الشفاعة استقلالا، إنما الله عز وجل إذا أذن بالشفاعة حصل، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، نبي نفسه وهو أفضل من يشفع، يحد الله عز وجل له حدا، فكيف تطلب الشفاعة من الأموات؟ هذه شفاعة منفية لا تنفع الشفاعة، كيف تطلب الشفاعة من الأموات؟ هل يملكون الشفاعة أصلا حتى تطلب الشفاعة من الأموات؟ ادعو الله، ما لك وللأموات تستشفع بالأموات وتطلب منهم الشفاعة؟ ادعو الله لي. سبحان الله، هل الميت أصلا يملك ذلك؟ عجب ممن يقول بأن هذا ليس شركا أكبر، هذا شرك أصغر، ويخاطب ميتا يقول ادعو الله لي، كيف يدعو الله له؟ يملك هذا؟ هذه الشفاعة الشركية، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ناهيك عن الدعاء السمع المحيط، وأن الإنسان يقول يا بدوي اشفع لي، والبدوي يسمعك؟ أعطيت له صفة الله عز وجل كما أن الله يسمعك في أي مكان، فكذلك البدوي يا بدوي اشفع لي، ميت يسمعك؟ لو كان حيا ما سمعك، فكيف يسمعك وهو ميت؟ لو كان حيا في طنطا وأنت في بيلة وقلت يا بدوي اشفع لي ما سمعك، فكيف يسمعك وهو ميت؟ هذا شرك بالله أكبر، وليس من باب التوسل، إنما التوسل يدعو الله متوسلا بكذا: فاللهم بجاه نبيك أعطني كذا وكذا، اللهم بنبيك فرج لي كذا وكذا، هذا شرك أصغر، لأنه ما دعا النبي، لما دعا الله متوسلا بالنبي. لكن هنا كان الطلب ممن؟ طلب من الميت أن يدعو الله لك، والطلب هو أصل الشفاعة، إذ الشفاعة ضم أحد إليك، وأنت ضممت هذا إليك، وتلك الشفاعة الشركية التي تخرج من ملة الإسلام. والاعتماد على كلام الشيخ الإسلام بأن هذا بدعة، فقالوا هذا يدل على أنه ليس شركا أكبر، هذا استدلال باطل أيضا، لأن الشيخ الإسلام في مواضع أخرى صرح بأنه شرك أكبر، والبدعة تعم الأكبر والأصغر، أي أن هذا لم يكن شأن المشركين الأوائل. المشركون الأوائل يعبدون هذه الأصنام لتشفع لهم عند الله، أما مسألة أن يقول الواحد يا هبل أدعو لي لم يكن، فهذه بدعة يعني في الصفة والطريقة. نعم، الشفاعة ضم غيرك إليك. نعم،
قال وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن أبي حاتم
وساق، ولهذا الأصل في هذا الباب توقيفي، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نخبر عن الله بخبر إلا بنص. ولهذا نقول ينزل ربنا، لو لم يرد النص ما قلنا ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، يضع ربنا عز وجل قدمه في النار. لو ما ورد نص ما قلنا هذا، لو ما ورد نص ما قلنا هذا، فهذا باب توقيفي والإخبار عن الله عز وجل. فيبقى محتمل أن يكون قوله تعالى ولا يحترم شيء من علمه، أي علم ذاته سبحانه وعلم صفاته، إلا بما أطلعه الله عليه، أو من العلم أو من علم الله عموما. قال سبحانه عالم الغيب لا يشرك بالغيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يا رسول. نعم.
وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه، وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره
ومسلم البطين.
وقال شجاع بن مخلد في تفسيره وساق بسنده.
صحيح أن هذا لم يثبت عن عباس تفسير الكرسي بالعلم، إنما الثابت عنه أنه موضع القدمين، هذا هو الثابت الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردوي من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره وهو غلط.
نعم وهو غلط. نعم، لأنه لا يصح مرفوعا.
وقد رواه وكيع في تفسيره وساق بسنده عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مرضويه من طريق الحاكم ابن ظهير الغزاري الكوفي، وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا. وقال السدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش، وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني يونس وساق بسنده قال حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال حدثني ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقال أبو بكر بن مردويه وساق بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة.
طيب إلى أن قال لنا هذا في ضعف. إلى أن قال وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، والظاهر أن ذلك
غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين إن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون، وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر والله أعلم.
الحاصل أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي ليس هو علم الله سبحانه وتعالى، بل كرسيه موضع القدمين كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى هذا تفسير أهل السنة. فأهل السنة يثبتون الكرسي ويثبتون أنه موضع القدمين. وأما العرش هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات العرش، والله عز وجل على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة.
علو الله لا ينافي قربه من عباد الدنوة، ودنوه سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، فهو عال على عرشه وهو عالم بخلقه سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. انت ما تعودش بقى تسأل اسئلة ملهاش لازمة يا محمد، متعطلنا. ايه بتقول ايه؟ يعني يثقله، يثقله لا يتعبه. نعم.
والاشياء كلها حقيرة بين يديه.
انت يعني تغيب يا عبد يا محمد سنة وتيجي تشغلنا، ما تواصل على طول.
والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه.
أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين. نعم. من وديان. قد يكون يعني مأذون له في ذلك لأنه عالم الإذن في ذلك، يعني قد يكون مأذون له مستأمن ومخول، قد يكون مستأمن ومخول، ولا الأصل أصلا طبعا الإنسان إذا كان مستأمنا على الشيء فلا تصرف فيه، لكن قد يكون فيه إذن وخول بهذا. نعم. فمثلا لو أن السلطان وضع قانونا أو وضع شيئا، والإنسان ومعلوم أن هذا القانون مثلا له أصل وله مثلا مستثنيات وله كذا وكذا، فالإنسان لو نفذ هذا وطبق هذا أو طبق فيه أدنى القانون أو راعى فيه أشياء كلها لا تخرج عن الأصل، فما في مشكلة، يعني لا إشكال في ذلك. نعم.